يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من محاضرة آداب طالب العلم، وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلم العلم النافع وممن يعمل بالعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. حياكم الله جميعا، نواصل الحديث في آداب طالب العلم، تحدثنا عن عدد من النقاط، واليوم إن شاء الله نواصل الحديث في هذا الموضوع. لا شك أن هناك جانب مهم جدا في آداب طالب العلم، وهو إدراك أهمية وفضيلة وشرف هذا العلم، لأن من أدرك فضيلته ومن أدرك شرفه ومن أدرك قيمة هذا العلم سعى إليه واسترخص البذل في سبيله وبذل الجد والاجتهاد في تحصيله، أليس كذلك؟ دعوني أضرب لكم مثلا، لو قيل لأي واحد منكم هناك جوهرة ثمينة، يعني هذه الجوهرة تساوي لنقول مثلا 1,000,000 ريال، سواء ألماس أو غير ألماس، لكن هذه الجوهرة في مكان بعيد وهي مدفونة على عمق يعني قل إن شئت 10 أمتار، مثل هذه الجوهرة هل تستحق العناء والسفر إليها في المكان البعيد وبذل الجد والتعب من أجل الحفر وتحصيل هذه الجوهرة ولا لا؟ تستحق ولا ما تستحق؟ لماذا؟ لماذا؟ لقيمتها، لأن طيب لو قيل لإنسان ما لا يفهم لا يعقل، إنسان لا يعقل، هناك جوهرة بهذه المواصفات، هل يسعى لطلبها؟ ما إنسان غير عاقل لا يعقل، أو قل إن شئت صغير لا يدرك، هل يسعى لطلبها؟ لماذا لا يسعى لطلبها؟ تفضل. لأنه لا يعرف قيمتها، لأنه لا يعرف قيمتها. وفي المقابل لو قيل لأي واحد منكم يوجد في الخارج قريب هنا على بعد مثلا 10 أمتار أو 20 متر في قطعة حديد مدهونة بقدر 50 سنتيمتر موجودة بالشارع، هل يسعى الواحد منكم إلى استخراج هذه القطعة؟ لا يسعى. لماذا؟ لأنه لا لأنه إيش؟ لأنه يدرك أن هذه القطعة لا قيمة لها. إذن هنا نقول إدراك شرف الشيء وإدراك فضله وإدراك قيمته تسهل المصاعب في تحصيله، وأيضا يهون التعب في الحصول عليه، وأيضا يبذل الوقت في طلبه، صح ولا لا؟ ولذلك نحن تكلمنا في أول محاضرة من المحاضرات هذا الموضوع عن شيء، عن فضل العلم، صح ولا لا؟ ولكن وقفنا عندها وقفة يسيرة. أقول من أهمية هذا الموضوع سنقف عنده اليوم بإذن الله بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي، وبخاصة أنه من اليوم ورايح إن شاء الله مثل ما هو الكتاب الموجود بين أيديكم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، الكتاب لمن؟ لابن جماعة بدر الدين والجماعة، تحدثنا عن هذا الكتاب في المحاضرة السابقة. وأول ما بدأ به قبل ذكر الآداب، قبل ذكر آداب العالم وقبل ذكر آداب المتعلم وقبل ذكر ما يتعلق بآداب المدارس والآداب مع الكتاب وغيرها، تعرض إلى إيش؟ إلى فضل العلم، وهو ما سنتعرض له اليوم نحن. إذن بدر الدين وجماعة رحمه الله في هذا الكتاب ذكر في البداية في الفصل الأول فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه. إذن عندنا كم؟ عندنا أربع أشياء، في فضل للعلم وفضل للعلماء وفضل للتعلم وفضل للتعليم. طبعا هي تشترك في يعني نصوص عامة يدخل فيها هذا وهذا وهذا، يدخل فيها العلم ويدخل فيها العالم ويدخل فيها التعلم ويدخل فيها التعليم، كلها تشترك في هذا الفضل. لكن بدر الدين الجماعة يعني فصل في هذا العنوان مبينا أن الفضل يحصل لهذا ويحصل لهذا ويحصل لهذا ويحصل لهذا. كما أشرنا سابقا الفضائل العلم ما جاءوا بها الناس من عند أنفسهم، ولكن جاءت بها نصوص الشريعة، جاءت بها يعني النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا جاء عن سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن تبعهم يعني بعد ذلك ممن أدرك العلم وحصله وعرف قيمته. تعالوا هنا نأخذ الآية الأولى، من يتفضل يقرأ لنا هذه الآية؟ هي أمامكم وهي موجودة أيضا بين ما بين أيديكم من الكتب. تفضل. نعم.
قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نسألك من فضلك. قلوا آمين. هنا في هذه الآية هناك صنفان من الناس يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. الصنف الأول من هم؟ الذين آمنوا، ها؟ والصنف الثاني الذين أوتوا العلم. ولكن الذين أوتوا العلم أليسوا هم أيضا من المؤمنين؟ الذين أوتوا العلم الشرعي والذين حصلوا العلم الحقيقي الذي تقربون به إلى الله، هم ماذا؟ هم أيضا من الذين آمنوا. فحصلت لهم الرفعة مرتين، حصلت لهم الرفعة في إيش؟ في كونهم من الذين آمنوا، وحصلت لهم الرفعة بكونهم أوتوا العلم. اللهم إنا نسألك من فضلك. يا أحبابي، العلم من الله سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك يعني في مثل هذا المسألة الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه بأن يرزقه من هذا العلم النافع. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال في هذه الآية؟ قال: العلماء فوق المؤمنين، العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. الله أكبر. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. لاحظ، وكما قلت لكم قبل قليل، العلماء هم من المؤمنين، هم رفعهم الله درجات لأنهم آمنوا، ورفعهم الله فوق ذلك درجات لأنهم إيش؟ أوتوا العلم. فكل من أوتي العلم الشرعي من العلماء الربانيين هم من الذين آمنوا، ولكن ليس كل من آمن فقد أوتي إيش؟ أوتي العلم. الله أكبر. الله، هذه آية عظيمة وجديرة بأن الإنسان إذا أدرك هذا أن يسعى إلى طلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الآية الثانية قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من هم الشهود في هذه الآية؟ الشهود الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم، ثلث بأولو العلم على الملائكة ورب العزة جل جلاله. ثم أيضا، ما هو الشيء المشهود عليه في هذه الآية؟ هو الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني شيء عظيم جدا. ولولا فضل العلماء وشرفهم ومكانتهم ما يعني ضمهم الله سبحانه وتعالى، ضم شهادتهم إلى شهادته وشهادة الملائكة، وكذلك شهادة على إيش؟ على أعظم مشهود عليه، وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. يقول بدر الدين بالجماعة، يقول: بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفاهم بذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وكفاهم لمن هم؟ لهم أهل العلم وأولي العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. طيب، تعالوا بنا نشوف. أيضا واحد يتفضل ويقرأ لي هذه الآية، وإن لعلك يعني لعلك تقرأها قراءة جيدة مرتلة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
بارك الله فيك. والجواب، الجواب إيش؟ سؤال، هذا سؤال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا والله لا يستوى، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل الذين يعلمون أفضل وأشرف وأكرم وأعلى منزلة ممن؟ من الذين لا يعلمون. اللهم ارزقنا العلم النافع. أكمل بارك الله فيك الآية التي بعدها. قال تعالى:
قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بارك الله فيك. نسألهم عن إيش؟ نسألهم عن أمور الدنيا، نسألهم عن الحاجات، نسألهم حاجات الناس، نسألهم مالا، نسألهم كذا، أو نسألهم عن أمور الدين وحتى أمور الدنيا التي يحكمها الشرع، والتي يتبين الحق فيها بالعلم، أيضا لا بد من سؤالهم بمسائل البيع والشراء والإجارة والأخذ والعطاء والأكل والشرب، كل هذه أمور دنيوية، لكن الشرع جاء بضبطها ولا لا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعلهم هداة للناس، جعلهم دليلا يدلون الناس إذا احتاروا، إذا احتار الناس وإذا يعني جهلوا بعض الأمور. كل واحد منا يمر عليه في حياته مسائل يحتاج أن يسأل عنها في أمور دينه، صح ولا لا؟ لكن يسأل من؟ هل يسأل الجهال؟ لا، ولكن يسأل من؟ يسأل أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى وجه بسؤالهم. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر اللي هم إيش؟ أهل العلم، أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سؤال، لماذا كان العلماء أكثر خشية من غيرهم، أكثر خشية لله تعالى من غيرهم؟ لماذا؟ تفضل بارك الله فيك. نعم،
لأنهم أعرفوا بالله
نعم
من غيرهم.
من نعم غيرهم. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، يعني أولئك الذين أعرضوا عن الله ما قدر الله حق قدره، الذين لا يعرفون الله حق المعرفة ولا يقدرون حق قدره لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد الإنسان علما بالله زاد خشية لله جل وعلا. من أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو أعلم الناس بالله جل وعلا. ولذا كان عليه الصلاة والسلام هو أتقاهم لله وأشدهم له خشية. وقال سبحانه أيضا، أريد شخص يقرأ لي هذه الآية. تفضل إن شاء الله. نعم.
قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
بارك الله فيك. بدر الدين بالجماعة صاحب الكتاب علق على يعني أو عقب على هذه الآية بكلام جميل، يعني موضحا ما فيها من فضل العلم والعلماء. قال اقتضت الآيتان، لأن ما قرئ هو آيتان من سورة البينة، الآيتان الأخيرتان من سورة البينة، فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، هم خير البرية. فينتج أن العلماء هم خير البرية، استنباط جيد، ينتج أن العلماء هم إيش؟ هم خير البرية. على كل حال، يعني هذه بعض الآيات التي تدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء، ويندرج تحت ذلك أيضا فضل تعليم العلم وفضل أيضا إيش؟ تعلمه. تعالوا بنا مما ورد في السنة اللي هي سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم فقهنا في الدين، ومن فقه الله في الدين فقد أراد به إيش؟ أراد به خيرا. اللهم أرد بنا خيرا وفقهنا في الدين يا رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه وش معناها؟ يفقهه أي يفهمه، يعلمه كلها. لاحظ طبعا قبل ما نأتي هذا خلينا نعود إلى الله. يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية فقوها، يعني صار فقيها، صار الفقه له سجية، صار طبعا بمعنى صار إيش فقيها. وفقها، وفقها بالفتح إلى سبق غيره إلى الفهم، فقها بالفتح إذا فقها وفقها وفقها. عرفنا الأولى، الأولى التي هي إيش فقها بمعنى أصبح الفقه سجية يعني صار فقيها، فقها بالفتح أي إلى سبق غيره إلى الفهم، سبق غيره إلى الفهم. وفقها بالكسر فقها إلى فهم، إذا فهم، فقها بمعنى إذا فهم، فقها المسألة بمعنى فهمها. ونكر خيرا، خيرا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، خيرا ما يريد الله به خيرا، خيرا نكرة. النكرة هنا دلت على إيش؟ دلت على الشمول والعموم، تشمل القليل والكثير، والتنكير هنا للتعظيم، للتعظيم يعني تعظيم الخير الذي يناله، يعني من يريد الله بخير، من يريد الله به خيرا، خيرا خير يعني مفتوح سواء يعني من كل شيء، وخير عظيم، هذا يدل على ايش؟ عظمة ذلك الخير وكثرته، لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، نعوذ بالله من الخذلان. من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك أنا أقول هنا شيء، إذا أدركنا ذلك فلا نكتفي بتعلم العلوم الشرعية بما نحصله في مدارسنا أو جامعاتنا، بل لابد أن يكون للإنسان جهد، جهد شخصي في تعلم العلم الشرعي، سواء بحضور دروس عامة من دروس المشايخ، أو بالاطلاع، أو ببحث المسائل، أو بالمناقشة والمدارسة مع قرانه من الناس الآخرين، هذا جهد شخصي أيضا إضافة إلى ما يتعلمه في التعليم النظامي. طيب نأتي الآن للحديث الآخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، أي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، رواه جمع من أهل الحديث. الله أكبر، كل هالفضائل وغيرها موجودة في إيش؟ في العلم، تشمل العالم وتشمل المتعلم وتشمل طلب العلم وتعليمه، تشمل طلب العلم وتعليمه. طيب تعالوا بنا نقف بعض الوقفات الموجزة على فقرات هذا الحديث من كلام ابن الجماعة رحمه الله، تكلم يعني على هذا بكلام جيد. قال: اعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، هذا جانب. فيه أعظم من ذلك الإنسان اللي الملائكة
تجلس تستغفر له، تجلس تشتغل تستغفر له. ها أنت الآن يعني كيف شعورك لو رأيت واحد ما شاء الله يعني في الدنيا له مكانة وقدر من المشايخ وكبير يجتهد بالدعاء لك والاستغفار، وش تحس فيه؟ ما تشعر بالسعادة ها بأن هذا الإنسان الصالح يستغفر لك، وهذا إن شاء الله العبد القريب من ربه يستغفر لك ويدعي لك، فكيف بالملائكة؟ سبحان الله فضل عظيم. اللهم اجعلنا ممن تستغفر لهم الملائكة. ويا أحبابي ترى مثل هذه المجالس الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولكم النية، مثل هذه المجالس مجالس ذكر تحضرها الملائكة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا النية ويحسن لنا العمل، وتحضر مجالس الملائكة وتستغفر لنا وتدعو لنا. والدعاء له تستغفر الملائكة له وتدعو له، وتضع له أجنحتها. بنجي بعد شوي نشوف إيش معنى تضع له أجنحتها. وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ هذا مثل ما قلت قبل قليل، يعني الإنسان يجتهد أنه يلقى له إنسان صالح يدعو له، يجتهد وينافس في ذلك أن فلان من الناس الصالحين يدعو له، فكيف بالملائكة؟ الله أكبر. يقول بدر الدين بن جماعة أيضا: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها. فقيل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، مش معنى تضع أجنحتها؟ في عدة أقوال لأهل العلم. تضع أجنحتها التواضع له، يعني كناية عن التواضع له. قيل النزول عنده والحضور معه، نزول عنده في حلقة التعليم، في حلقة يعني تعليم الناس وتدريسهم وإقرائهم، أيضا تنزل عند هذا من معاني وضع الأجنحة. قيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده. تحمله عليها وتعينه على بلوغ إيش؟ مقصده. عموما أيا كان المعنى، هذا ولا هذا ولا هذا، كلها فيها خير عظيم لذلك العالم الذي تواضعت له الملائكة أو وضعت له إيش؟ أجنحتها. طيب نأتي لجزء آخر: وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى إيش؟ حتى الحيتان في الماء، يعني كل من في السماوات والأرض. بالنسبة للأرض، الأرض مليئة بالكائنات الحية من حيوانات وطيور وحشرات وغيرها، وكذلك البحار مليئة بأنواع الحيوانات البحرية من حيتان وأسماك وديدان وغيرها. قلت يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان إيش؟ في الماء. قال: وأما هذا الكلام، هذا كلام من؟ كلام ابن الجماعة اللي هو موجود. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، يعني لمن؟ للعلماء، الاستغفار للعلماء. فقيل يعني ليش؟ وش الحكم؟ وش معناه؟ قيل لأنها، أو وش الحكمة؟ لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، يعني ما يحل من الحيوانات وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. الآن في العصر الحاضر تذكرونها الجمعيات اللي مثلا ظهرت والدعايات، ومن ضمنها جمعية الرفق بالحيوان. بالله عليكم، أليسوا علماء هذه الأمة أرفق بالحيوان من تلك الجمعيات، وأعلم بمصلحة الإنسان من هذه الحيوانات، من هذه الحيوانات من أولئك المدعين، وأدرى بما يصلح لهذه الحيوانات وما يصلح؟ بلى والله، نحن أعطانا الله دينا لسنا بحاجة إلى مثل جمعية رعاية الحيوانات ورفق بالحيوانات وغيرها. ديننا دين شامل كامل بين لنا كل شيء. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وما ترك شيء إلا ذكر لنا منه علما، حتى الطائر في السماء، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء ذكر لنا منه إيش؟ ذكر لنا منه علم. وفي حديث سلمان لما قال له الكتابي، قال له: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني بمعنى حتى قضاء الحاجة. معروف يعني الإنسان هناك آداب يتعلمها، يعلمها الشرع، آداب قضاء الحاجة، كيف يعني دخول الحمام وخروج من الحمام وإلى غير ذلك. عموما يعني هذا يعني كلام على الحديث السابق. تعالوا بنا نواصل في الحديث والكلام عن هذه المسألة. نحن ما زلنا نتحدث عن إيش؟ عن فضل هذا العلم. وأعود وأذكركم بذلك المثال، هذه جوهرة، إذا أدركنا الجوهرة وعرفنا قيمتها سعينا في طلبها، ولكن الذي جهل الجوهرة ولم يدرك قيمتها فإنه إيش؟ يتخاذل في طلب هذه الجوهرة. من أقوال السلف، قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، أن يدعيه من لا إيش؟ يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. فاهمين الكلام علي كيف؟ ها؟ ولا يعني نوضحها شوي؟ كفى بالعلم يعني العلم غاية ومطلب، علشان يعني بعض الناس يدعي العلم، هو ليس عنده علم لكن يدعي العلم لأنه يريد أن يرفع نفسه بهذه الدعوة، لأن العلم أصلا هو شريف، شريف وله مكانته وقدره. فالبعض الذي ما عنده يدعيه لأن الكل يدرك شرف العلم وقيمته، ولذلك الذي ليس عنده يدعيه من أجل أن يرتقي به ولو مجرد دعوة. يقول: من لا يحسن، يعني لا يحسن بمعنى ليس عنده علم، ويفرح به إذا نسب إليه. إذا قل لي ما شاء الله عليك كنت فاهم في المسألة، أنت عارف، أنت عالم بهذا الموضوع، الإنسان يفرح بهذا الوصف ولا لا؟ يفرح به. إذا لأن هذا أيضا مما يدل على مكانة العلم، أن الإنسان إذا وصف به يفرح بهذا الوصف. وفي المقابل: وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. الجاهل والجهال كثر، هل يرضى أن يقال له أنت جاهل؟ ما يرضى ويتبرأ، يقول أبدا، من قال لك أني جاهل؟ لست جاهلا. ليش؟ لأن الجهل مذموم. حتى ذلك الإنسان ألا الجاهل الذي فيه هذه الصفة يتبرأ منه، يتبرأ من هذه الصفة. هذا دليل على إيش؟ على انحطاط الجهل ومذمته. قال بعض السلف: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل. شر المصائب الجهل، الجهل مصيبة وداء يضر الإنسان في الدين والدنيا، يضره في دينه ودنياه. قال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. الله أكبر. علامات ودلائل للناس. ولذلك المجتمع الذي يكثر فيه العلماء الدعاة، العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس وينيرون لهم الطريق هم كالنجوم. إذا ظهر يعني كنجوم النجوم وظهر الله سبحانه وتعالى في السماء هدى يهتدي بها الناس وزينة أيضا للسماء. فهؤلاء يهدون المجتمع ويدلونهم على الطريق الصحيح. إذا خفيت عليهم تحيروا. المجتمع اللي ما فيه علماء يدلونهم، ما فيه ناس يوجهونهم إلى الطريق الصحيح، المجتمع إذا يهتدي ولا يضل؟ المجتمع يضل ولا يعرف طريقه. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. سبحان الله. الملوك حكام على من؟ على الناس. لكن العلماء حكام على من؟ حكام على الملوك. يعني العلماء حكام على الكل، على الملوك وعلى من تحت الملوك، لكن الملوك حكام على من؟ على الناس. أما العلماء فهم حكام على إيش؟ على يعني سبحان الله. مثل هذه الأقوال، أقوال جميلة يعني، جديرة بالحفظ، جديرة بالتدوين والتسجيل. طيب أيضا تابع وقال: وهب يتشعب من العلم الشرف. شوف لو ناخذها عبارة عبارة، يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، هذه واحدة. والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. طيب لاحظ، العلم ينقل الإنسان من حال إلى حال، ينقل الدني الوضيع إلى إيش؟ إلى أن يكون شريفا. هل هو شريف يكون شريف بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه؟ لا، يكون شريفا بعلمه. فالعلم ينقله إلى مرتبة الشرف، والعز أيضا، والعلم ينقله إلى مرتبة إيش؟ العز. وإن كان مهانا لكن يكون عزيزا بعلمه. والقرب وإن كان قصيا ننقله إلى القرب إن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا. وبعدين لا يعني أيضا الغنى أنه صار عنده علم صار عنده مال، لا، الغنى غنى إيش؟ غنى النفس والقناعة. الإنسان قد لا يكون عنده مال إلا قليل، ولكنه يشعر بالغنى، يشعر بالعز، يشعر بالاستغناء عن الناس، يشعر بيعني يعني يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال. ولكن الذي لا يقنع ولو كان عنده مال كثير قد يكون محروم، يرى نفسه أنه فقير، قد أحيانا يضطر إلى التسول، قد يضطر إلى يعني سؤال الناس أو غيرهم. وهذا في الواقع موجود في واقع البشر، ما لديهم مال ولكنهم يستدلون أمام الناس من أجل أن يحصلوا على المزيد من هذا المال. عن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن يجد في تعلم العلم وتعليمه. آداب جميلة ولا لا؟ والله. طيب أيضا قال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس إيش؟ العلماء، فاعرفوا لهم ذلك. طبعا ليش؟ لأن العلماء ورثت من؟ ورثت الأنبياء. من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. عن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. هذه عبارة مرت معنا في بداية الكلام. احنا في البداية تكلمنا بس بشكل موجز عن يعني فضل العلم، ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث وبعضها، لكن مثل هذه أشياء تفصيلية وأشياء جميلة جدا فأحببنا أن نذكرها. عن الزهري رحمه الله قال: ما عبد الله بمثل الفقه. ما عبد الله بمثل الفقه، يعني الفقه في دينه، الفقه في شرعه، الفقه في مسائل ما ينفع الناس. تعقب من اللي عقب هنا؟ عقب له بدر الدين جماعة على ما مضى من الكلام ومن الأدلة من القرآن ومن السنة ومن يعني أقوال السلف، يعني ذكر بعد ذلك كلام جميل. اسمعوا يعني ماذا قال في هذا. قال ابن الجماعة: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. العبادات تتوقف على العلم، تحتاج للعلم، لكن العلم ما يتوقف عليها، ما يحتاجها. لا يمكن أن يقيم الإنسان عبادته ولا يمكن أن يؤديها على الوجه الصحيح إلا أن يكون قد تعلم هذه العبادة. ثم قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. يعني هذا استنباط واستنتاج له رحمه الله مما ذكره من النصوص والآثار السابقة. تعال بنا بنطرح هنا سؤال: من الذي ينال هذا الفضل المذكور؟ هتكلمنا عن الفضل، طبعا نحن لن نجيب الآن، لكن سندع بدر الدين وجماعة هو الذي يجيب عن هذا السؤال. من الذي ينال هذا العلم المذكور؟ تعال اسمع أو اقرأ إجابته. قال ابن الجماعة: واعلم، قال: اعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. إذن من هو الذي ينال ذلك الفضل؟ يناله الذي طلبه مخلصا لله، يناله الذي طلبه ابتغاء وجه الله، يناله الذي طلبه تقربا به إلى الله، لم يطلبه رياء ولم يطلبه سمعة ولم يطلبه لمال ولم يطلبه لمنصب ولم يطلبه لمكاثرة ولا لممارات ولم يطلبه لكثرة الأتباع ولكثرة يعني المعجبين به في هذا العلم. ثم عقب على ذلك ببعض الأحاديث التي تدل على هذا الجانب، وهو أهمية إخلاص النية في طلبه والتحذير من سوء النية في ذلك. قال رحمه الله: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أخرجه الترمذي. في حديث آخر: من تعلم علما لغير الله أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. نسأل الله السلامة والعافية. الذين يطلبون العلم في هذه الحياة كثر، ولكن النيات تختلف وتتفاوت فيما بينهم. قد يجلس مجلس الواحد جماعة ولكن هذا له نية وهذا له نية، قد يطلب يعني الطلب في مجلس واحد وفي منهج واحد يعني زميلا، ولكن هذا له اتجاه وهذا له اتجاه آخر. فما نقول إلا: اللهم أحسن نياتنا في طلبنا يا رب العالمين. ثم بعد ذلك أيضا ذكر بعده حديثا آخر، وهو حديث عظيم حديث جليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، شوف، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني النية محلها القلب، نية الإنسان وقصده، ما أحد يعلم به من الناس. العمل قد يكون ظاهرا ومعروف للناس انك انت تتعلم وتطلب العلم وتدرس وتراجع تحضر دروس مشايخ، لكن نيتك وقصدك لا يعلم به الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني في يوم القيامة سيحاسب كلا ايش على عمله، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال فيقال له ايش؟ كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. يقال عالم، سمعة، ما شاء الله فلان عالم، فلان كبير، فلان عنده علم، فلان بليغ، فلان خطيب، فلان ما شاء الله يعني فاهم، فلان كذا. يعني طبعا قد تقال للإنسان، وهذا يقال كثير، لكن في فرق بين من يسعى ليقال وبين من قيل له دون أن يسعى. يعني من الطبيعي إن العالم إذا وصل لدرجة سيقول له الناس عالم، لكن العالم الرباني العالم المخلص ما كان يسعى أصلا لهذه الغاية، صح ولا لا؟ طيب: وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن قرب إليه من قبل. اللهم أحسن نياتنا وأحسن أعمالنا. على كل حال، لعل أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.